مرحبا مستمعينا في الحلقة الرابعة من أفجات بودكاست والحلقة الثانية في شهر رمضان المبارك لهذا العام. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة وأعاننا على قيامه وصيامه أجمعين. في هذه الحلقة أو ختام حلقة رمضان لهذا العام نستضيف ضيف عزيز وغالي, واحد من كبار قامات صناع المحتوى في مجال الطيران, الكابتن عبد العزيز الشعيل. مساك الله بالخير كابتن.
مساك الله بالنور حبيبي يوسف, ومبارك عليكم ما بقى من الشهر.
علينا وعليك يا رب العالمين. سعيدين جدا كابتن باستضافتك معنا في هذه الحلقة, ومتأكدين إن شاء الله المخرج أو المخرجات أو الفائدة اللي راح نستفيد منها وأيضا المستمعين راح تكون فائدة كبيرة, وخصوصا على المواضيع إن شاء الله اللي راح نتطرق لها بإذن الله تعالى
بإذن الواحد الأحد إن شاء الله.
وطبعا أفلح موجود الفارس اللي ما شاء الله نشط جدا خلال الموسم الماضيات. أفلح مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور يوسف والكابتن عبد العزيز, حياكم الله ونتشرف بصراحة باستضافتك كابتن معنا في هالحلقة اليوم إن شاء الله.
الله يحييك ويبجيك.
يعطيكم ألف عافية. مستمعينا كيف ما أقول لكم دائما قبل كل حلقة, لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر والإنستغرام أو إكس والإنستغرام, وأيضا تستمعوا لنا على جميع منصات البودكاست من أبل بودكاست, جوجل بودكاست, سبوتيفاي وغيرها من المنصات اللي تحبوها, وأيضا حلقتنا تتوفر على اليوتيوب بعد يومين إلى ثلاث من نزولها على منصات البودكاست. فخلونا نستغل الوقت شباب وكابتن نبدأ. نحن عندنا عرف في البودكاست دائما نقول المعروف لا يعرف, لكن أيضا نكون جدا سعيدين ونشرف الأمانة أن الضيف يعرفنا عن نفسه بلسانه. إيش تريدنا نعرف عنك كعبد العزيز الشعيل غير اللي نعرف عنك نحن في الإنستغرام؟
يا حبيبي الله يسلمك خليك. عبد العزيز محمد الشعيل, طبعا أنا وظيفيا أنا مهندس مارين ميكانيكال. بعيد عن الأفيشن كومبليتلي, ولكن الأفيشن كان الشغف مالي من وأنا صغير يعني. وأعتقد أن هذا سببه يمكن الجينات, فلأن الوالد كان مهندس طيران في الخطوط الجوية الكويتية, فالشغف هذا كان وياي من وأنا صغير. ما قدرت أصير طبعا طيار مدني لأن ما كان في بعثات, وكان سعرها تقريبا 35, يعني إذا بتروح على حسابك كان سعرها بذاك الوقت 35 ألف دينار كويتي, يعني تقريبا قاعد تتكلم انت على 100 وشوية دولار علشان تقدر تروح. هذه بس فقط مصاريف الدراسة. فطبعا قدمت على الكلية الحربية وما انقبلت علشان النظر ما كان 6/6. أيامها كانت يمكن عمليات تصحيح النظر يعني ما كانت حيل منتشرة, فعلى طول خذيت دبلوم في الهندسة الميكانيكية وكملت على طول في اسكندرية في اللي هي المارين انجينيرينج. عقبها توظفت في الحكومة, طلعت من الحكومة توظفت في شركات البترول, وشركات البترول أول ما يأخذون المهندس يعصرون تقريبا لمدة 4-5 سنوات.
صحيح.
فبعد 4-5 سنوات الحمد لله I got an office job. في الأوفيس جوب هذه شوية قمت أشوف حالي شوية يعني. تعال أصحى بس أشوف نفسي, تعال أنت وين أنت مش عارف إيه. قلت this is the time to pursue my passion. حاولت أشوف الكليات اللي قريبة هني حوالي, طبعا ما لقيت إلا واحدة في المملكة العربية السعودية. راسلتهم قلت لهم يا جماعة أنا يعني ما أقدر أني أنا أستمر في الدراسة فترة طويلة, فراح أجي وأروح أجي وأروح. قالوا ما عندك أي مشكلة. قلت لهم تمام, فلوس شلون؟ قالوا ادفع حبة حبة. قلت لهم حلوين. فهني عاد, والميزة في المملكة العربية السعودية ان هم المنهج اللي يمشون عليه هو المنهج الامريكي, والمنهج الامريكي شوية فليكسبل من هالناحية, فتقدر انت مثلا تدرس اونلاين وبعدين تروح تختبر ترجع مرة ثانية. الدراسة ليست يعني سلف ستادي, لا, في شركات ممكن انها تعطيك مثلا الفيديوز وانت تشوف كأنه واحد بيحاضر لك. واللغة الانجليزية كانت يعني قوية, فكان الموضوع جدا سهل علي يعني, واستمريت بهذا الشيء. التارجت طبعا يوسف كانت فقط البي بي ال, ذاتس ات. بس لما خلصت قلت لا في شيء ناقص يعني, ما انت مهندس وانت مش عارف ايه شلون بس بي بي ال وتوقف. بعدين بي بي ال تكون وايد محصورة, اللي هي رخصة الأولى اللي هي الطيار الخاص، يعني ما تقدر تسوي فيها شيء، ما تقدر تطير إلا إذا أنت إذا الجو صح، وإحنا نسميه الجو يعني صحيح. يعني ما في أي مشاكل. فكملت عقبها الانسترومنت، كملت عقبها الكوميرشال بايلوت، كملت عقبها اللي هو مادة اسمها فاندمنتال أوف انستركتينج. هذه المادة عبارة عن علم النفس، تدرس كل نفسية الطالب وكيف الطالب لما مخه يقفل شنو لازم تسوي ويعني وأنواع النفسيات وإلى آخره. وبعدين عاد دخلت على اللي هو اختبار مدرب طيران، والحمد لله خليت مدرب طيران. طبعا من أيام الكلية في الهندسة، الله يسلمك، من أيام الكلية في الهندسة وأنا دائما أحب أني I teach، خذيت التيتشنج هذا معي كمان في الطيران. ودائما يعني حتى تعلمت من 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 المنهج الأمريكي أن على قولة المصريين ما تصعبش السهل.
صحيح،
عرفت. ففي صحيح. مناهج مثلا اللي هي مثلا المناهج الأوروبية دائما بيصعبون، يعني الموضوع جدا بسيط وسهل. اكتشفت أن الطيران أصلا ما تحتاج شهادة، تقرأ وتكتب تفهم إنجليزي، تعدي الفحص الطبي، عمرك 17 وفوق وانتهى الموضوع وخلاص دن. فإحنا بالوطن العربي لا، إحنا عبالنا أن الطيار لازم يكون top notch of everything، وقوي في الإنجليزي وقوي في الرياضيات وقوي في الفيزياء وإلى آخره. بس لما رحت ودرست لقيت الفيزياء والرياضيات والإنجليش مو بالطريقة اللي يعني فهمونا إياها. من فهمنا إياها طبعا الديوانية.
صحيح، السوالف هذه الشخصية هي قد تكون فعلا رافعة سقف توقعات أو تحديات لكل من يفكر أنه يدرس طيران. يعني كثر ما تسمع أحيانا من الصعوبات اللي أو الأشياء اللي يحتاج أنك تجهزها، زي ما قلت، مستوى معين في اللغة الإنجليزية، درجات معينة في الرياضيات، درجات معينة في الفيزياء، تقول يا عمي خلني أخذ لي شيء وظيفة ثانية أدرس الشيء ثانية أبسط وأسهل بكثير. في حين كابتن يعني في تجارب كثيرة الآن، أنت للأمانة أنا مودي أتعمق كثير، خلنا بعد شركة نفط نحن نحاول نعصرك أيضا، لأن أنا شايف فيها أشياء كثيرة ممكن احنا نستشفها ونتعلمها من سيرتك للأمانة. لكن زي ما قلت في تجارب كثيرة شفناها فعلا، يعني الأمور أبسط بكثير مما نحن كنا نعرف وكنا نتوقع للأمانة في الواقع.
أكيد أكيد، إيه بالضبط. شوف المجتمع مالنا، شوف أول شيء خلينا نروح من البداية. عندنا الطيار عشان نكون يعني واقعيين إتس كاريزماتيك وظيفة، يعني لما تشوف واحد لابس بدلة الطيار واو ما شاء الله. صحيح. فهذا على طول يكون متصل بشنو، هذا شلون وصل كذي، أكيد هذا قوي بالإنجليزي، أكيد هذا قوي بالمش عارف إيه. وهذا المتداول عندنا في مجتمعنا، أن ما حد يقدر يصير طيار، لازم يصير قوي جدا 100% إنجليزي، 100% رياضيات، 100% فيزياء. وعندنا مجتمعنا خلاص هذا الشيء منتشر يعني ومعروف، بس في الحقيقة لا، مو بالطريقة، مو بالتضخيم هذا اللي واصل لنا نهائيا. والدليل على ذلك قوانين الطيران، الواحد يتخرج من الثانوية يقدر يروح على طول على مدرسة الطيران. أنا ما يعني أنا ما أقول لك هذا، بس أنا جدا يعني أنا على فكرة فترة دراستي كلها قعدت تقريبا 5 سنوات رايح جاي رايح جاي رايح جاي. والطلبة اللي أنا أدرسهم أقول لهم يا طلبة ترى ماكو فرق، أنا مدرب طيران نعم، بس ماكو فرق بيني وبينكم، الفرق بيني وبينكم أنا بقرأ بس. هي. ماكو فرق.
يعني كابتن عبد العزيز نستشف إن تقدر تقول دراسة الطيران يعني تقدر تقول من أسهل التخصصات، يعني تخصص مو بذاك التعقيد مثل الهندسة الميكانيكية اللي فيها مواد صعبة وتستخدم مثلا برامج التصميم الأوتوكاد وهاللوية من الأسايمنتات. يعني هل شوفوا. تعتبرها يعني سهلة نوعا ما؟
مو سهلة وليست صعبة بنفس الوقت، لازم تجابل، لازم يصير عندك يعني ديسيبلين، لازم يصير عندك ديسيبلين، لازم الشهوات هذه تخليها على جنب، طلعت الربع مش عارف ايه خلها على جنب سنة ونص بس، حياتك كلها راح يعني تنقلب فوق تحت إلى الأفضل والأفضل والأفضل. ليش الشركات الأجنبية يأخذون شو اسمه اللي توهم متخرجين من الثانوية ويودونهم على الصحراء؟ لأن قوة التحمل عنده كبيرة.
بالفعل.
وإن يأخذ المعلومة يأخذها بسرعة بسرعة البرق. بس لما تروح لما تصير يعني يزيد عمرك لا، تشوف المعلومة شوي تاخذ وقت. وهذه شفتها صراحة حتى يعني حتى مع الطلاب سبحان الله.
لكن يعني كدس يعني دس شو اسمه يعني شغلك كيف ثقل المادة يعني أو دسامتها يعني
دسمة دسمة لا لا بكل صراحة دسمة نعم دسمة نعم دسمة.
إذن هي تحتاج يعني حفظ وفهم ما أنه كيفي مثلا حفظ أو فهم وبس.
لو تلاحظ ليش دائما أنا أحاول أبسط لأن ماكو شيء يحتاج إلى حفظ. أنا ضد الحفظ، أنا دشيت هندسة لأن أنا ضعيف في الحفظ على فكرة، جدا ضعيف في الحفظ فدخلت الهندسة. فكل شيء أشوف الناس قاعد تحفظه أحاول يعني I link it مع شيء ينفهم، ماكو شيء ما ينفهم، كل شيء ينفهم يعني. وفي وايد شغلات أنا كنت أمشي عليها عن الإنجن على بعض مثلا الانسترومنت اللي موجودة، كنت أطلع أنا بنفسي إلى قسم المينتننس وأقول حق الميكانيك ورني هذه القطعة، ورني هذه القطعة أبي أشوفها بعيوني، إذا شفتها بعيوني خلاص انتهى الموضوع.
صحيح. وفعلا أعتقد بالأشياء اللي كثير مهمة إن مش دائما الحفظ نفس الفهم، لأن مجرد ما تفهم الشيء هذا ينطبع في عقلك الباطن وتعاملك معه يصير تعامل تلقائي، ما راح تكون في موقف إنك أنت محتاج تسترجع معلومة أو تفصيل معين أو شرح معين بحيث أنك تعرف تتعامل مع الموقف. مجرد ما تفهم الشيء تعامله معه يكون تلقائي جدا. هذا خلنا نقول واحد من أساسيات كونك كطيار، تعاملك مع الموقف تعامل لابد أن يكون تلقائي. الفلكسات خلاص أنت من كثر ما أنك مستوعب المكان اللي تجلس فيه والإنسترومنتس اللي حولك جميع ردات فعلك قد لابد أنها تكون جدا تلقائية وجدا جدا سريعة. وهذا يعتقد فعلا زي ما قلت أنا في فرق ما بين الفهم وما بين الحفظ. إذا حفظ بدون فهم لا، هذه راح تبقى إشكالية كبيرة جدا. وفعلا مش من التخصصات أو مش من المجالات اللي فقط الفهم قد يكون هو أو اللي ممكن واحد يعتمد عليه اعتماد كامل. طيب كابتن، إذا نأخذ الآن بس عشان أفهم أنا الترانزيشن اللي حصل، أو خلنا نقول الدروس المستفادة أو الفروقات أو إيش الفرق اللي حطه يعني هنا الفرق. لكن في نقطة مهمة كثير، أنت عاشق لمجال الطيران، مش إنك أنت كنت شغال في مجال نفط وخريج هندسة بحرية وانتقلت فجأة إلى قطاع طيران، لا أنت هناك موجود في حياتكم، الوالد الله يطول في عمره طيار، فشيء تتعامل معه بشكل يومي ودائم. فانتقالك الآن من 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 مجال البحرية والنفط والغاز إلى قطاع الطيران، إيش الفروقات اللي نقدر نتكلم عنها وإيش الأشياء اللي قد تكون مشتركة؟ أهم شيء مشترك ما بين قطاع الطيران والبحرية هو لبس الكابتن. لبس الكابتن في الطائرة هو نفس لبس الكابتن في الباخرة، هذا شيء أنا أعرف، لأن لبس الكابتن الطيار هي جاية من البحرية بالأساس. ما دون ذلك، وين نقاط التلاقي ووين نقاط الاختلاف في هذا المجالين؟
شركات النفط اللي هي الأجنبية مثل ما يقولون المصريين ما فيش يوم مرحميني. You need to be on time. فموضوع صحيح. on time أصلاً مش موجود عندي أنا في القاموس. مدام هم يبونك on time أنا ما حكون on time، لا أنا حكون قبل التايم. هو يبيدي الساعة 10 أنا يمكن الساعة 8 أكون موجود أصلاً.
عافية.
وبعدين هناك discipline، يعني عندهم انضباط قوي. خذيت انضباط من البحرية نعم، وخذيت انضباط كمان في اللي هي في البترول. شغلة ثانية اللي بغيت أضيفها، time management is the same. Okay. So هذه النقاط اللي شوية اللي نفس تخصصي. أنا ما طلعت من تخصصي، أنا للحين بوظيفتي، بس قسمت الوقت مالي إلى نصفين، نصف للدوام أطلع من الدوام خلاص أشوف حياتي، أطلع على الجيم، أروح أشوف، أقعد أذاكر ساعتين ثلاث ساعات، بس ما أوقف. إذا وقفت شوية تبرد. بما أني أنا مهندس، الرياضيات جدا ساعدني، الإنجليزي جدا ساعدني، هذه كلها نقاط شنو كلها ساعدتني أصلا في الطيران. مو معناته أن واحد متخرج من الثانوية ما راح يقدر يمشي بالطيران، لا غير صحيح. والدليل على ذلك معظم الطيارين كلهم خريجين ثانوية، بالعكس. بس احنا أنا دائما أقول قوي إنجليزيتك. أنا إنجليزيتي بيني وبينك ما قص عليك، يعني أنا في ثانية ثانوي جبت دال أو دي بالإنجليزي، الله يحفظها الوالدة، دخلتني مكان يسمونه بريتش كونسل. بريتش كونسل هذا اللي هي القنصلية البريطانية، يعطون دروس إنجليزي. دخلت يمكن كورسين، طلعت منهم ما بجيب تحت البي. ليش؟
ما شاء الله.
ولا أني أنا رحت بس بريتش كونسل ورحت درست في مكان بريطاني، لا لا، رحت درست في مكان بريطاني وبنفس الوقت دراستي ما كانت يعني مثل ما تقول بس قاعد أتلقى معلومات وانتهى الموضوع، لا، أتلقى معلومات وشارك، لأن احنا مجتمع العربي عندنا شنو؟ أوه قلت كلمة غلط، أوه مش عارف إيه،
صحيح.
حطيت هذا على جنب، ولما أرجع كنت أحل الهومووركس.
إنزين الحين بعد ما حصلت على رخصة تجارية في الطيران، طبعا أنت لازلت في وظيفتك، ما عملت كطيار في شركة الطيران لا كويتية ولا غيرها، صحيح؟
نعم نعم،
ممتاز. لكن مع ذلك you are able to اوكي، نحاول نقلق كان من الانجليزي.
انا ادري وين انت رايح، ادري وين رايح، بس لازم اجاوب هالسؤال لان امس سال لي هالسؤال هذا.
طيب لكن اوكي، لكن مع ذلك كابتن تبارك الرحمن انت قادر ان زي ما قلت ان عندك تايم مانجمنت، هو تقريبا هو واحد من اساسيات وركائز جدولك اليومي ما بين عمل في مجال مختلف وما بين شغفك ومتابعتك لتقديمك لدورات في 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 مجال الطيران. هل واجهت تحدي فيما يتعلق بالتقييم؟ بمعنى يا اخي هذا ما هو طيار، يعني كيف بيدير بيقدم دوره او كيف اروح، ليش اروح عنده؟ هو اساسا ما بيطير بالطائرات وما هو شغال في شركه طيران. فهمت الفكره اللي السؤال اللي في بالي؟
شوف يوسف، أنا هذا شوف نقطة، وايد سؤالك وايد 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 حلو. الناس عبالها لما يدرس طيران هو حيدرس على الطائرات الجت، هو بمجرد صحيح. لما يدرس حيدرس على الايرباص، حيدرس على هذا. لا حبيبي، أنت ما راح تدرس على الايرباص، ولا راح تدرس على البوينغ، ولا راح تدرس على الطائرات الجت. راح تأخذ البرنسبل مال الجت، نعم، ولكن طيرانك كله راح يكون على طائرات المروحية اللي أنا أشرح صحيح. عليها حياتك كلها مدى السنتين راح تكون على هذا صحيح. الشيء راح ليش راح تدرس على هذه؟ علشان تاخذ فقط رخصه، تاخذ الكرت بجيبك، تحطه في جيبك الكرت. هذا الكرت هو اللي يخولك انك تروح تقدم على شركات الطيران.
فعلا
شركه الطيران مثل حضرتك لما رحت انت توظفت دخلوك دورات في مكان عملك،
يتم تأهيلك بالضبط للوظيفه اللي بتاخذها.
بالضبط. انت الحين يو نو ذا بيسكس، تعرف البيسكس اللي هي الأساسيات، خلاص انتهى الموضوع. لما تروح تقدم رخصتك وتقدم على شركة الطيران تأخذك توديك التأهيل، منو التأهيل مال شركات الطيران؟ نظري وعملي على الطيارة مالت شركة الطيران. يجوا لي ناس يقول لي أنا أبي أطير على الطيارة الفلانية، أقول له حبيبي شركة الطيران هي اللي تفرزك على حسب معطياتها وعلى حسب الحاجة مالتها. تبي تحطك على هذه الطيارة راح تروح على هذه الطيارة.
بالضبط. وزي ما قلت لنا كثير الحين شركات الطيران ترى هناك بحكم تنوع الأسطول وتنوع أنواع الطائرات، لا يمكن لأكاديمية معينة أن توفر جميع أنواع الطائرات عشان تدربك عليها. فزي ما قلت إن دراسة الطيران هو دراسة على أساسيات ومفاهيم الطيران، وتخرج بالعادة كل ما بتخرج على طائرات سسنة والطائرات المشابهة مشابهة لا. لكن لما تقبل في شركة طيران هذيك الآن تبدأ مهمة شركة طيران أن تهيئك أنت بحيث أنك تكون ضابط او طيار مناسب لاحد الطائرات المتاحه للوصول، زي ما وايضا زي ما ذكرت كابتن حسب حاجه شركه طيران في حينها.
صح. ومدارس الطيران على فكره هي عباره عن يعني مثل ما تقول بزنس. مدرسه الطيران هو يعني بزنس، يعني مو دوله هي اللي انشات مدرسه الطيران هذه، كمعظم مدارس الطيران اللي موجودين في العالم عباره عن يعني owned by شخص، يعني شخص يملكها بالنهايه، هو يبي بالنهايه العائد يجي حقه وحق الفريق ماله. فمو معقوله حيجيب هو طيارات جت يعلم الناس بطيارات جت، لان راح تكون وايد مكلفه.
زين اذا لازلنا نتكلم عن موضوع عن شركات الطيران، بخصوص اسعار دراسه الطيران، ليش تشوف انها قد تكون اعلى بكثير من مثيلاتها من تخصصات، ما نقول مثيلات لكن من تخصصات الاخرى خلينا نسميها، سواء تخصصات النظريه او غيرها من تخصصات؟
انت هنا ما قاعد تتعامل على واحد يدرسك وانتهى الموضوع، انت قاعد تتعامل مع واحد يدرسك هذا جزء، وقاعد تتعامل مع طيارات فيها مينتنس، فيها فيول، فيها لاندنج فيز، فيها هذه الامور كلها. فهذه احد الاسباب، وأنا دائما أقول هذا يعني دراسة الطيران is استثمار. yeah. أنت قاعد تقول غالية غالية غالية، كلنا نعرف أنها غالية، بس طيب. هي استثمار، يعني أنت إذا دفعت هذا المبلغ الكبير بالنهاية بإذن الواحد الأحد إذا الله فتحها عليك راح توظف في شركة طيران، حياتك كلها راح تنقلب إلى الأفضل.
بإذن الله بإذن الله تعالى. وزي ما قلت إن الواحد مجرد ما يكون طيار يتسكن يعني حاجة مميزة في المجتمع فلها ميزات تيجي مع هذا الاستثمار لما تنجح فيه. تفضل أفلح كنت بتسأل حاجة.
نعم أنا كان ودي أسأل يعني إن سبب هل يعتبر لو التدريب العملي أو عدد الساعات اللي لازم تطيرها وأنت تدرس هو السبب الأساسي في إن تكلفة الدراسة مرتفعة يعني؟
أكيد أكيد أكيد. مكان الدولة واحدة من الغلطات اللي دائما يسوونها الطلبة يشوف سعر الدراسة ويقول غالي. طيب أنت هل ضفت عليها يعني هي أوكي غالي بس ضيف عليها الأكل والشرب على مدار سنة ونص، ضيف عليها السيارة كيف حتتنقل، ضيف عليها أكلك وشربك المواصلات السكن مالك، هذا كله لازم تضيف عليه عشان تشوف الرقم الحقيقي. والرقم الحقيقي اللي راح يطلع لك إياه زيد عليه 15-20% زيادة، لأن أنت ماكو أحد بيرفكت، فأنت ما راح تعدي الرخصة الأولى مثلاً الـ PPL بـ 45 ساعة. القانون يقول لك مينيمم 45 ساعة، أنت ماكو شيء مضمون أنك أنت حتاخذ رخصة بـ 45 ساعة طبعاً، لأنك أنت ما حتتقن اللاندنج أو ما راح تتقن المانوفرز من أول مرة. فالأفرج عادة اللي يتخرجون 55-60 ساعة، فلازم تحط جاب حق نفسك حق دراسة الطيران.
صح. وهي بعد سكيلز يعني مهارة، والمهارة ما ممكن تكتسبها يعني أتوقع أن بالدراسة بس، فلازم تجرب، وإذا جربت راح تزيد عندك الأورز يعني الساعات بعد.
أي بالضبط بالضبط.
لأن لاحظ أنا مثل التخصصات وايد يعتمد على المهارة، يعني أوكي أنت درست وفهمت المنهج لكن رحت تطبق مثلا، تطبيق غير يعني أحسه.
وفعلا هذا قاعدة تصير فعلا، تلقاه هو قوي جدا في النظري، عدى الاختبارات كلها في النظري أموره طيبة، يروح الطيران السكيلز مالته في الطيران ما هي يعني ما هي قوية، فتلقى ياخذ وقت أطول انه يضبط اللاندنج، ياخذ وقت اطول انه يسوي ستيب تير، ياخذ وقت اطول انه يسوي مثلا ليتس سي نافيجيشن، يجد صعوبه في النافيجيشن، في ناس بتخاف اثناء اللاندنج بالفلير، يعني في وايد تشالنج، يعتمد من شخص الى شخص الى شخص. في ناس لا ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن تلقاهم قوايه في الطيران.
نعم صح. بشكل عام حتى في التخصصات الثانيه يعني تلاحظ مثلا واحد بغض النظر عن يعني هندسة عن الطيران أو دراسة الطيار أو تدريبها العملي، حتى في التخصصات الثانية اللي فيها يكون نظري وفيها عملي تفرق دائما مرات مهارات الطالب في النظري والعملي نفس الشيء.
صح بالضبط صح كلامك.
إنزين كابتن الحين نتكلم عن خلنا نقول أهم التحديات اللي أنت لاحظتها وأكثر مشاكل اللي يواجهوها الطلاب خلال تدريبهم، كيف ممكن نلخصها وإيش أهم الأشياء اللي شفتها كومنت تتكرر دائما في دوراتك مع الطلاب؟
خلنا نبلش بالمشاكل اللي تصير مع الطلاب وبعدين نروح على الدورات. تمام. المشاكل أكثر شيء مع الطلاب اللي قاعد أشوفها أنا ودائما أقول لهم تدخل المدرسة تجيب سدادة أذون وتسكر أذونك، لأن يعني كمية القيل والقال داخل المدرسة. ودائما أنصحهم إذا أنت رحت سكنت أو أنت عند مثلا رحت وصلت هناك ومجموعة شباب التقيت فيهم، والمجموعة الشباب هذيلي إحنا نقول عنهم مثلا they are negative people، على طول اسحب نفسك واخر عنهم. وصارت معاي هذه بدراسة الهندسة أصلا. يعني يمكن هذه ما قلتها قبل، بدراسة الهندسة كان في مثلا اثنين ساكنين مع بعض، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. البوزيتيف اللي هو دائما متفائل ايش صار فيه؟ بعد يمكن 3 شهور 4 شهور جال عندي قال لي عزيز أنا برجع الكويت ما أقدر أكمل.
أوف.
بعدين اكتشفنا أنه هو قاعد مع شخص دائما يعني مثل ما أدري شنو بالعربي يعني سوداوي، عرفت؟
متحلطم كله.
فسحبوا سحبوا سحبوا تحت. إحنا نقول بالإنجليزي he bring him down. فحبطه تحبيط تحبيط يومي 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 يومي، خلاص ما قدر يكمل. وأي غربة أي واحد يسافر برا بلده أول 6 شهور إذا عدى منها خلاص انتهى الموضوع. إذا قدرت تعدي أول 6 شهور أمورك طيبة. فسكر أذونك. إيه لأن القيل والقال هذا ما نخلص منه. وكل واحد يعني في وايد ناس عندهم اللي هي هم حاطين علي، هم مش عارف ايه، هم ما يبوني، المدرسة صعبة، يطلع روحه انه هو is the best student. ولما ولما اروح اشوف القى لا، القى الطالب وايد عنده شغلات مو مسويها، ما وايد عنده غيابات، ديسيبلين عنده بعالم ثاني اللي هو الانضباط بعالم ثاني.
صحيح. وهذه النوعيه من الناس كابتن، شفت لما ملي غنى عبد المجيد ولا راشد الماجد قال لك ابعد عن شر وغني له، هذه النوعيه تبعد عنها ولا تغني لها حتى يعني خليها.
والله يوسف وايد ناس ما كملوا، والسبب هو هذا السبب.
والله شوف انا ممكن اعطيك تجربتي مع احد الفئات من هذا النوع، لكن تحت الهواء تحفظ. ممكن تحت الهواء اخبرك بقصه الامانه صارت معي ايضا في الشغل. واعتقد هاي كانت واحده من اكثر اللحظات اللي فعلا شفت تاثير الناس السلبيين السوداويين في حياتك انت. فاتفق معك فعلا، واحد اعتقد من اكثر اشياء واحد لابد انه ينتبه لها، مش في دراسه في العمل فقط، ارجل حتى في حياتك اليوميه، في من تصاحب وفي من ترافق. اعتقد واحده من اكثر الاشياء اللي ننتبه لها فعلا اللي حولنا يكونوا ناس إيجابيين، ناس يزيدوك، ناس يكونوا داعمين بشكل مستمر. زين كابتن، الحين أنت ذكرت جزء معين من دورك أنت، أنك أنت بتحرص في ترشيد وتنبيه الطلاب في هذا الجانب، أنه لابد أنهم ينتبهوا فيما يتعلق بالناس السلبيين والأفكار السلبية اللي تكون حولهم. هل المؤسسات التعليمية نوعا ما تحرص في هذا الجانب أو موضوع خارج عن نطاق إدارتها؟
اي مؤسسه؟ المدرسه؟
خلينا نقول المعاهد اللي راح يدرس فيها طلاب الطيران.
شوف انا ممكن اطبطب عليك يوسف مره مرتين ثلاثه، بس اذا كان حبيبك صحيح. عسل لا تلحسه كله، فانت كل مره حتجيب لي مشكله، تجيب لي مشكله، تجيب لي مشكله، تجيب لي مشكله، بعدين حقول لك يلا حبيبي تبي تكمل كمل، ما تبي تكمل خلاص مع السلامه، روح شوف لك مدرسه ثانيه وفلوسك راحت عليك.
بالضبط صحيح،
عرفت. ف يو نيد تو كنترول يور سيلف. Again, الطالب هذا من وين جاي يوسف؟ من وين جاي؟ هذا يكون جاي من ثانوية، فجأة راح لازم يعتمد على نفسه اعتماد كلي. إذا هو وهو صغير مو متعود أنه يعتمد على نفسه، لما يروح يدرس حيجد صعوبة، يبي الناس على طول تطبطب عليه، وما حيجد هذا الشيء موجود.
فعلاً.
فالطيران يحتاج ديسيبلين، وحيشوف الطلاب أثناء دراستهم وبإذن الله إذا يعني أموره ماشية، حتشوف الطالب شخصيته تغيرت للأفضل. الطيران أنا دائما أقول الطيران يعدل الأفضل، تخلي شخصيتك يعني مثل ما تقول ديسيبلين، تخلي شخصيتك اجتماعية، تخليك شارب سمارت، سيتويشنال أويرنس عندك عالي، تخلي هذه الأمور كلها عندك يعني ما شاء الله يقظة، تكون يقظ.
ممتاز.
وانا اتوقع ان من ناحيه الديسيبلين يعني اذا بتقيس على الطيار بعدين لما يداوم، انت اذا تاخرت عن الرحله راح تتاخر في الاقلاع، اذا تاخرت في الاقلاع راح تخسر الشركه يعني اللي داوم فيها مبالغ كبيره، مو بنفس اي وظيفه ثانيه يعني.
بالضبط.
لو مثلا مهندس تاخر او لو مدير مثلا في اي قسم ثاني اتش ار اي شيء تاخر، فما راح يسبب هذيك الخسائر اللي انت راح تتخسبها، يعني انت اللي راح تخسرها الشركه بسبب انك تاخرت عن اقلاع الطائره.
بالضبط.
او تاخرت. بالضبط. عن الوصول
100%.
بلا شك. زين الحين دام قاسين لازلنا نتكلم عن دراسة الطيران، عطفا على الوضع الحالي اللي صاير كابتن عبد العزيز، هل شوفه وقت مناسب أن يكون هناك في إقبال لدراسة الطيران، ولا هو وقت نوعا ما الواحد يتريث شوي ولا يستعجل في هذه الجزئية؟
والله شوف أخي يوسف، أنا إنسان يعني مرة ثانية معلش بعتمد على الأرقام، أنا أشوف الأرقام بصدق الأرقام، كلام الديوانية ما صدقه، اللي بالديوانية منتشر شنو؟ أن لا حد يروح طيران ومش عارف إيه والكلام هذا كله. أي وظيفة ثانية ترى الطالب إذا راح درس هندسة أو راح درس أي شيء ثاني ما حيتوظف على طول، والكلية أنت مثلا درست هندسة، الكلية ما لها دخل أنت وين توظفت، ولا حتوظفك الكلية، ما لها دخل الكلية في 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 مكان توظيفك. أنا تخرجت مثلا من كلية، مثلا نقول فرضا تخرجت من الكويت، كلية الكويت ما راح تاخذني انا وتوظفني، انا اروح لازم اقدم اوراقي في، وقدمت اوراقي في احد وزارات الدولة واشتغلت هناك مهندس فيها. فهذا يعني جميع مجالات الدراسة نفس الشيء، الطيران نفس الشيء، بس الطيران عط حبة منك أنت بعد شوية، لازم تبحث. وفي وايد تولز الحين، في الحين في الوقت الحالي في وايد تولز. الناس ما تعرف مثلا لينكدين، حبيبي افتح لينكدين، سو سيرش بلينكدين، حتلقى وظائف بالهبل. بس you need to search, you need to read. طلاب دائما أقول لهم، يعني حتى قاموا يطنزون علي، أقول لهم read, just read. اقرأ بس، اقرأ وافهم، مش تقرأ وبس، لا اقرأ وافهم. فلازم تبحث على الوظيفة. حياة مو مثل قبل. أنا 2005 تخرجت، قعدت أدور وظيفة، قعدت تقريبا سنة سنة وشوية في بلدي أدور وظيفة، ما حصلت. فلا تعتقد أنت أول ما تتخرج على طول الوظيفة ناطرتك، لا، إلا إذا كانت بعثة، هذا شيء مختلف تماما.
شوية المشكلة في ما يخص الطيران، سواء كنت مهندس صيانة طائرات أو طيار، تحتاج أنك تحصل مكان تتدرب فيه. فهذه المشكلة. إذا كنت مثلا متخصص مثلا هندسة ميكانيكا أو هندسة كهرباء عامة أو شيء كذا، فما تحتاج مثلا تتدرب عشان تفعل الليسن مالك. مثلا أنا كنت متخرج الحين، حاليا أنا متخرج هندسة طيران، خرج هندسة طيران، فعندي اللي هو الإياسة بي 2 لايسن، بس المشكلة أحتاج أحصل ترينينج يعني. فأنا لين الحين ما محصل ترينينج في عمان مثلا.
ما شاء الله. ممكن تحصل برا، ممكن تحصل برا
بالفعل. هي سالفة برا، بس عاد إنه برا شوي تتعايز يعني.
هذا المشكلة، الناس ما تبي تروح برا. لا، الحياة تغيرت يعني. Sometimes you need to go out. بس go out for a short time. تروح برا فترة صغيرة وترجع بلدك ملك.
صح بالفعل. فعلا. لأن مثلا تشوف الوظائف إنه يطلب مثلا في بلدك، تحصل إنه يطلب مثلا 5 سنوات خبرة مع لايسن. أنت مثلا لو رحت بس 5 سنوات برا، أخذت الخبرة أو أخذت من عندهم اللايسن مالك، ترجع هنا تقدر تاخذ هذيك الوظيفه. اما بالضبط. لو تميت هنا من دون خبره ومن دون لايسن، فستل بعدك ما تقدر تاخذ هذيك الوظيفه.
بالضبط بالضبط. لاني اعرف انا بالهندسه، يو هاف مثلا خلصت اختبارات الإياسة كلها، doesn't mean anything اذا انت ما عندك خبره.
صح بالها.
صحيح بالضبط. انا كنت اكلم احد اللي اعرفهم خريج امن وسلامه HSC، بس لظروف معينة، ظروف خاصة، قال استقال من عمله الأخير، وصار له كم سنة يعني بدون وظيفة، وعلى قوله باحث عن عمل. سأل طيب، هل أنت الحين خلال السنة سنتين الماضيت هذه، هل درست شيء، شهادات، هل حصلت على شهادات مهنية عندكم في الـ HSC نيبوش والشهادة الثانية هذه؟ قال لي لا. قلت أوكي، يعني هل تتوقع بكرة إذا أنا صاحب شركة تيجي تقدم لي ورقتك، أنت خريج من كذا سنة وما عندك أي شهادة، راح تكون لك أي أفضلية مقارنة بغيرك اللي شغال وجالس يدرس وجاب شهادات واعتمادات من أكثر من 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 معهد؟ لا، الأمور ما تمشي بطريقة هاي. زي ما ذكرت كابتن، إن دور الجامعات والمعاهد إن تهيئك وتجهزك، بتعطيك الأساسيات، لكن جودتك أنت كشخص في التخصص هذا أو في المجال هذا هو اللي راح يفرض نفسه لقبول هذه الشركة، خلنا نقول جهات العمل، من عدمه. هذا راح يكون فارغ ما بين شخص رقم واحد ورقم اثنين، الشخص اللي فعلا كفو واللي فعلا راح يقدم قيمة إضافية، الشركات راح تتقاتل عليه وما راح يفوتوه. أما عذرا الشخص اللي نوعا ما شد حيله في مرحلة الدراسة، ما يتوقع أن الأبواب مفتوحة تخلص دراسة، وزي ما قلت إن المعاهد والجامعات راح يضمنونك وظائف. ما حد راح يضمنك وظيفة، أنت تضمن وظيفتك بنفسك، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى لما تتجهز بالأدوات اللي واحد فعلا يحتاجها لسوق العمل، والمهارات أيضا اللازمة.
والله أنت يوسف يعني ما شاء الله عليك، النقاط اللي قاعد تضرب عليها، مع أن شوف إحنا مو مضبطين حالنا، وأنا ما أعرف شنو الأسئلة، بس الكلام اللي قاعد تتكلم فيه نقاط يعني إحنا نقول ألم.
صحيح.
أنا دائما أقول حق الطلاب، شنو فيك أنت زيادة أخذك؟ أنا عليك. مثلا شركة، شنو زيادة أنت؟ شنو عندك خارق إن أنا أخذك؟ ليش أخذك أنت؟ أخذ فلان أو أخذ شخص آخر. فلما خلصت فترة الصحراء يوسف، أنا قمت أدفع من جيبي. يعني نسيت أنا، شوف في هما وفي تو سيرتيفيكت باي ذا واي. أنا لما طلعت من الصحراء رحت I become an HSC compliance manager في شركة النفط. أوكي.
ممتاز.
أنا دفعت من جيبي عشان أخذ الشهادة، بس مو نيبوش، كانت نيبوش اللي هي الأوروبية أو البريتش، لا في واحدة ثانية اللي هي نسيت اسمها، اللي هي مالت أمريكا. أوكي. Department of Labor. رحت خذت الشهادة مالتهم. هي equivalent to نيبوش. أوكي. دفعتها من جيبي. رحت خذت دورات الإلقاء. دفعتها من جيبي، حتى كانت غالية، كانت 450 دينار مدتها أسبوع. هي. 450 دينار يعني تقريبا 1200 دولار. دورات ستريس مانجمنت رحت أنا خذيتها، في شغلات أنا استفدت منهم، في شغلات لا أنا ما استفدت منهم، مش مشكلة. بس صحيح. قعدت أدفع أني أنا أطور من نفسي
بلا شك.
وهذا يطرح يا أخي سؤال في بالي ثاني، يعني يعني الحين مثلا أنت مثلا أوكي أنت متخرج مثلا طيار، شو الدورات أو الأشياء اللي ممكن تأخذها بحيث أنك إذا مثلا لقيت سوق العمل متشبع تقدر تشتغل في وظيفة ثانية أو شيء تسوي ثاني؟
هو خطين تمشي عليه، يا هذا يا هذا. أنا ما أقدر أقول لك أي خط تمشي عليه، أنت يعتمد على معطياتك، يعتمد على أنت شنو تقدر تسوي، أنت اللي تأخذ القرار وليس كابتن عبد العزيز. لأنه وايد يقولوا لي مثلا أولياء الأمور، لا أنت قول لنا شنو الأفضل، ما أقول لك شنو الأفضل. يا الطالب يروح يأخذ شهادة وبعدين يكمل طيران، أوكي هذا رقم واحد، أو يروح يدرس طيران يرجع بلده يقدم على شركة الطيران، على ما يجي للدور شو يسوي؟ يروح يدرس أي شهادة كانت، اللي طبعا شهادة كويسة، يروح يدرس اللي هي البكالوريوس أيا كانت. فلك أنت الاختيار أي واحد تبي تسوي. سوري بس يوسف أنا نسيت أجاوب على السؤال اللي قبل. مثل ما قلت لك أنا أمشي على الأرقام، فأنا شلون أعرف أنه فعلا في ديماند على الطيارين، في إقبال يبون طيارين ولا ما يبون طيارين؟ كيف أعرف هذا الشيء؟ أرقام الطيارات قاعد تزيد، طب مين اللي يقول لي أرقام الطيارات قاعد تزيد ولا ما قاعد تزيد؟ أروح الشركة المصنعة، مين المصنع؟ بوينغ إيرباص. بوينغ إيرباص قاموا ينزلون، قاموا ينزلون بالويب سايت زمان على فكرة، في أيام كورونا ما كانوا ينزلون، الحين قاموا ينزلون. في تقرير طالع بصفحة واحدة مسويته أعتقد البوينغ، إيش كثر راح يصير، راح تحتاج، راح يحتاج العالم طيارين، ومقسمينها الى areas، كل منطقه ايش كثر راح تحتاج، الشرق الاوسط راح يحتاج كذي، اوروبا راح تحتاج كذي، مش عارف ايه راح تحتاج كذي، بناء على شنو؟ بناء على الطلبات مالت الشركات.
صحيح،
في شركات سكرت يس، في بس في شركات طلعت بقوه بقوه. احنا ما كنا نتخيل اصلا ان 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 الرحلات راح تصير بتزايد قوي بعد كورونا. بعد كورونا على طول بشيء بسيط ترى زادت الرحلات بقوه جدا،
وهذا الكلام مما كان متوقع.
وانا طلعت في فيديو اثناء كورونا، وايد ناس كانوا يتكلمون لا حد يكمل طيران، لا حد يكمل طيران، لا حد يكمل طيران. انا كنت ساكت لاني ما كنت اعرف، فتحت وبحثت لقيت ريبورت معمول يمكن 20 صفحه مسويته واحده من اشهر مدارس الطيران اسمها CAE موجوده في بريطانيا، كاتبين ريبورت كامل العشر الديماند أو الإقبال على الطيارين في العشر سنوات القادمة من 2020 إلى 2029 أو إلى 2030، وحاطين ريبورت كامل إيش كثر سوق العمل راح يحتاج طيارين. إذا الحين واحد راح يقول إنزين ليش أنا ما أتوظف؟ لأنك أنت قاعد تأخذ الرخصة الخطأ. السمبل أصدق.
وما جلست. وما جلست تجهز. وايضا الحاجه الثانيه زي ما قلنا ان ايضا انت هل هيئت بشكل المناسب، هل امتلكت المهارات المناسبه، هل يا اخي انت اصبحت جذاب للشركات الطيران انها توظفك زي ما قلنا مقارنه بالشخص الثاني اللي جالس بجنبك. هذه اشياء لازم نسال نفسنا ولازم نجهز انفسنا بشكل صحيح لسوق العمل.
في رسائل يوسف لغايه اليوم توصل لي رسائل، فلما افتح الرساله القى الشاب مكلمني من 2020 فاقول له انت شنو سويت؟ يقول أنا للحين ما كملت، ما درست طيران. من 2020 أنت قاعد تسأل عن الطيران، إلى الآن أنت قاعد تشاور عقلك، 4 سنوات ضيعتهم من حياتك تشاور عقلك متردد. أنت لو جايب الرخصة من 2020 معناته أنت تخرجت 2022 and you get the right certificate، الشهادة المضبوطة حق بلدك، كان أنت الحين طيار خالص، أمورك طيبة.
صحيح
كابتن. هل
تفضل افلح. لا عندك عندك تفضل.
تمج كابتن، هل تنصح في مثلا سيرتيفيكيت معين يعني يبدا منها الطالب ياخذها معين او ليسن معين كذا، في تدريج معين ياخذ مثلا شهايد معينه او لياسن معينه وبعدين يتقدم ياخذ الليسن اللي بعده او انواع معينه، يعني شو او باختصار يعني شو الطريق او الباث حق طالب اللي هو عشان يصبح طيار؟
عشان كذي أفلاح ويوسف أنا حطيت اللي هي الدورة اللي هي مجانية، اوكي نعم. السكيلز اللي يحتاجها وانت في فتره دراستك في الثانويه العامه لازم اول شيء تتعلم شلون تتحكم بنفسك، هذا نمبر 1. ولازم تتعلم انك انت لما ما تتحكم بنفسك بطريقه صحيحه فالعواقب انت اللي راح تتحملها وليس شخص اخر. يعني ما انت ما راح تروح تقول حق الشرطه والله هو اللي عمل لي وهو اللي مش عارف ايه، الشرطه راح تشوف انت اللي مسوي المشكله بغض النظر صحيح. هو السبب ولا مو هو السبب. ليش قاعد اقول لك هالكلام؟ لان عندك طالب ما طلعوه سولو طيار فردي عصب وراح كسر 10 طيارات سسنا. وهذا شنو؟ مو في بلده، هو رايح لبلد اخرى. يعني هو كان في امريكا وعمل هذه الحركه، فهو اصلا مو مواطن. مين دخل بالموضوع؟ مش الشرطه بس، لا الاف بي اي دخلت في الموضوع، لان الموضوع موضوع طيارات، دخلوا في الموضوع. يعني هذا ما حيشم امريكا مره ثانيه، خلاص مستقبله كله راح. هذا يمكن ما راح يقدر اصلا يقدم على ولا مدرسه طيران. ليش؟ والله عشان والله انا عصبت. ليش عصبت حبيبي؟ والله ما طلعوني سولو. فهذه الامور لازم يتعلمها الطالب يعني وهو موجود في الثانويه، ويتعلم شلون يتحكم. ايه
اريد اسال علاقه على النقطه كابتن حلم ذكرت، يعني مثل هذا التصرف انه واحد ما هو قادر يعمل كنترول يتحكم باعصابه، هذا كيف أأمنه على أرواح مئات الأشخاص في الطائرة يشيلهم في الجو؟
أي بالضبط. يعني أنا لما نقعد مع الطلاب لا أعرف منو اللي بروفايل ماله إذا بايلوت، منو اللي he will not be a good pilot.
صحيح.
والمدربين كلهم يعرفون.
نعم. أيضا بس كتعقيب على النقطة هذه، يعني أعتقد نحن نوعا ما نركز بشكل آخر على حوادث الطيران في البودكاست كابتن، لأن حوادث الطيران هي أشوف أنا مدرسة في أشياء كثيرة. فلما نتكلم عن human factor نشوف في كثير من الأحيان كيف إن الطيارين أو اللي موجودين في قمرة القيادة الضغط أثر عليهم وتسبب حوادث، عدم تحكمهم بأعصابهم أثر عليهم وتسبب حوادث، كيف إن أشياء حصلت معهم خارج الطائرة قبل ما يجي للدوام أثرت عليه وعمل حادث. فنفسية الإنسان وكيف إنه يدير نفسه وكيف يدير نفسيته وكيف إنه يكون mentally stable، وما أعرف كيف أقولها بالعربي لكن هو عامل مهم جدا، وأشياء تسجل بشكل دقيق جدا من قبل المدربين في شركات طيران حتى يتم فعلا يكون في مراقبة للطيار أو الشخص هذا، وإنه يكون متأكدين فعلا على المستوى النفسي هذا الإنسان صالح وقابل إنه يقود الطائرة ويشيل معاه مئات الناس وأرواح مع الطائرة.
كلنا يوسف كلنا نمر بكوارث، وكلنا تصير عندنا ظروف في حياتنا، ما في أحد خالي. بس العبرة مهني، العبرة أنت شلون تتحكم بنفسك. ما في شيء اسمه تصارخ على اللي قدامك وتقول والله سوري أنا كنت شوية متضايق. No, nobody cares. ما حد حيعديها لك. ممكن صحيح. أمك ممكن أخوك يعديها لك، يمكن يعدونها لك، عرفت؟ عشان كذي شنو حطوا منه اختبار النفسي. اختبار النفسي ما كان موجود في سلطة الطيران الأمريكية، وما كان موجود بذيك القسوة في سلطة الطيران اللي هي الأوروبية. راح وضافوا. ليش ضافوا؟ واحد راح انفصل عن صديقته، دش بحالة اكتئاب. الكابتن طلع من غرفة القيادة، تكرم راح الحمام، راح قفل الباب ونوز داون.
صحيح.
فقاموا يسوون اختبارات نفسية قاسية جدا عشان يشوفون الشخص هذا هل هو مستقر نفسيا وعقليا أم لا.
هذه الاختبارات هل تنعمل في المعاهد ولا هي فقط لشركات طيران هم اللي يقوموا فيه، او الجهات شو اسمها التراخيص، سواء الاف اي اي او الاياسا او
الرخصه اللي هي الشهاده الطبيه لما يطلعها الطيار، الشهاده الطبيه اللي هم يفحصونك من فوق لتحت. بعد ما يفحصونك من فوق لتحت يدخلك على مثل كويستشنير، مثل سؤال وجواب. سؤال وجواب، وانت تجاوب. يسالك وانت تجاوب على الاسئله، بالاخير يطلع سكور، هو اللي يحلل السكور الدكتور.
جميل جدا. انزين دام نتكلم عن اختبارات الطيران في المنطقه العربيه، اذا نتكلم بشكل عام، ايش هي الرخص المعتمده والرخص اللي لابد ان المقبل على دراسه طيران يحطها في الحسبان لما يقدم على اي معهد لدراسه طيران؟
لا تدور الرخيص، لا تدور الرخيص، دور الشيء المتوافق مع بلدك. وإذا بلدك ما فيها طيران دور الشيء المتوافق أكثر شيء في العالم. لا يوجد شيء اسمه رخصة دولية، حط هذا الشيء في بالك. فأكثر شيء مرقوب في العالم اللي هي الرخصة منه الأوروبية. تأخذ في إيدك رخصة مكتوب عليها يوروب، لأن في مدارس طيران تقول لك إحنا نعطيك رخصة أوروبية، بس لا، في الحقيقة والطلاب ما يدرون. بعدين لما يكون قريب أنه يخلص أو خلص، يكتشف أن الرخصة اللي في إيده منهج أوروبي، درس على المنهج الأوروبي، الكتب الأوروبية، ولكن الرخصة اللي في إيده ليست أوروبية. فهني تصير مشكلة. ليش تصير مشكلة؟ لو نظام أمريكي يمكن شوية أسهل، إذا بحول رخصتي إلى نظام أمريكي يمكن شوية تصير أسهل. إذا بحولها لنظام أوروبي لازم أعيد 14 اختبار، 14 اختبار نظري، سوري 14 مادة لازم أدرسها، وبعد ما أدرسها أقدم فيها اختبار.
الله.
يس. فأنا الحين أنا دورت رخيص ودفعت حق الرخيص، الحين راح أدفع زيادة علشان أسوي شنو؟ تحويل للرخصة مالتي. هذه الناس وايد قاعد يشون علي، وايد يعني بشكل يومي قاعد يشون علي، يعني ناس ما أخذوا رخصها من دول أخرى ومتوهق، يقول أنا ما عندي وظيفة الحين شلون أنا أقدر أدور وظيفة؟ أقول له من وين ما أخذها؟ يقول أنا ما أخذها من الدولة الفلانية. أقول روح حق الدولة الفلانية خلت وظفك، أو حول رخصك.
صحيح. في مهندس مشهور، مهندس مدني، قال عبارة جدا مشهورة، قال expensive is always cheap. إذا نفكر فيها أن شيء الغالي هو دائما رخيص. هذه تعقيب على الكلام اللي كنت جالس تقول. أعتقد شيء رخيص يغريك في البداية، لكن عواقبه قد يكون أغلى بكثير. لو أنك تستثمر في شيء مناسب،
أي والله،
كنت توفرت وقت وجهد يا كثر الأشياء راح توفرها.
صح. عشان كذي تشوف فعلا. الشركات الكبيرة they always become proactive. احنا نسميها باللغة العامية يذهب الدواء قبل الفلعة. فتشوف الموظفين. صحيح. اللي عنده لابس سيفتي من فوق لتحت، لابس هلمت، خوذة اللي هي الخوذة اللي فوق الرأس، لابس نظارة عشان تحمي عيونه، لابس غلافز، وهو بيشتغل لازم يلبس الغلافز، وفي صرامة في القانون إذا ما لبس غلافز، لابس اللي هو تكرم الحذاء، الحذاء مال السيفتي اللي يكون قدام عن سيفتي بوت، لابس هذا كله. زين هذا كله مو بفلوس على الشركة؟ إيه بفلوس على الشركة، بس الشركة تفكر لو أنا ما لبسته هذا كله راح تصير عندي مشكلة، راح يفقد إيده، يا راح يفقد رجله، ممكن يموت. طيب لما يصير في حادث مع شخص، الموظفين اللي حواليه شنو راح يصير فيهم نفسيا؟ والبيئة العمل كيف حتكون نفسية، كيف حتكون موجودة؟ فالعطاء راح جدا يقل.
وزي ما قلت، على الرغم أن كثير من الشركات نشوف أنها قد تعدي سنة سنتين ثلاثة وقد ما يكونك حتى نيرمس، مش فقط حادث، إنه ما ايضا اعتذر ان ما عندي الكلمه المناسبه للنيرمس بالعربي، هو احتماليه حدوث حادث. الحين بعض الشركات مره ثانيه افلح،
يعني انا مثل ما قلت على وشك حدوث، يعني شيء بيستي بس ما استوى. يعني
عليك نور. على الرغم ان الشركات كثير تحقق هذا الشيء، لكن هذا ما يدعوها ان تصير ريلاكست في الجانب الاخذ بالاسباب زي ما ذكرتها كابتن. الاشتراطات الامن والسلامة دائما تكون مشدده، دائما تكون موجوده هناك مراقبين موجودين. هذا اللي خلى الشركة توصل لمرحلة عالية جدا من الأمن والسلامة، اللي نشوف فعلا صار شركة تفتخر يقول لك أنا قضيت 800 يوم without near miss incident وخلافه. فعلا، وزي ما نقول أيضا، درهم وقاية خير من قنطار علاج.
صح. وتوزع شهادات، يوزعون شهادات ودروع بنهاية السنة أو بداية السنة الجديدة أن أنا one year zero near miss.
صحيح.
zero accident. تفضل.
بالضبط. إنزين، السؤال الحين اللي جاء في بالي، النقطة الحين تطرقتها بشكل كبير جدا، اللي هي مع موضوع المعاهد. وزي ما ذكرنا أيضا، المعاهد في الأخير ترى هي هيئات، هي it's business، ما هو عمل خيري. في الأخير اللي فاتح معهد يريد يدخل فلوس، وللأسف نشوف أيضا في كثير من المعاهد هناك نوع من التلاعب بالإعلانات وخلافه. وأنت ذكرت لي أمثلة من بعض هذه الدول. الآن لنفترض شخص أو طالب يريد يقبل على دراسة الطيران، إيش الأشياء، إيش الهومورك، إيش الواجب اللي يفترض أنه يقوم فيه بشكل صحيح، بحيث أنه فعلا ما يكون ضحية لمثل هذه المعاهد اللي نوعا ما تحاول تستغل الطلاب بتمويه أو ما ادري استعمل كلمه تضحك عليهم، لكن في الواقع هذا اللي يسوونه بشكل باخر، انك تلعب بالمصطلحات بحيث انك توهم الطالب انك انت قاعد تقدم شيء، لكن في الواقع عندك قاعد تقدم شيء مخالف تماما.
اسال السؤال المناسب، اسال السؤال المناسب للمعهد، ما هي الرخصه لما اتخرج منكم، ما هي الرخصه اللي انا حاخذها؟ وبنفس الوقت روح تسال سلطه الطيران المدني، اول شيء شنو مشكله الطالب؟ مشكله الطالب ما يفرق بين سلطه الطيران المدني، مدرسه الطيران، شركه الطيران، هو عباله كل هذيل واحد، شخص واحد، هذا منفصل عن هذا، منفصل عن هذا. انت لما تروح المدرسه وتدرس بالمدرسه، المدرسه مو هي اللي حتعطيك الرخصه، المدرسه حتشيل التليفون وترن على سلطه الطيران المدني وتقول لهم انا عندي طالب جاهز تعالوا اعملوا له اختبار. هيجي واحد من سلطه الطيران المدني ما يعرفك اصلا، يركب معاك الطياره ويطير معاه ساعتين ثلاث ساعات ويختبرك في جميع المانوفرز اللي انت درستها عمليا، وبعدين يعطيك، هو اللي يعطيك الرخصه، هو اللي يوقع لك الورقه ويقول لك انت عديت الاختبار. فهذه سلطه الطيران المدني. وبعدين لما تاخذ الرخصه وتتخرج من الكليه، يعني شنو وظيفه الكليه؟ وظيفه الكليه فقط درستك، ذاتس ات. بعدين تروح تقدم على شركات الطيران. فانت اول شيء لازم تشوفه، تروح تشيك على سلطه الطيران المدني اللي في بلدك، روح تشيك عليها، شوفها شنو الرخص المقبوله، علشان اذا انت خذيت رخصتك هل راح تنقبل في بلدك ولا ما راح تنقبل في الشركه اللي موجوده في بلدك. صحيح. فالناس بعض المرات شنو يسوي؟ يروح ياخذ رخصه تكون اثنين في واحد، مقبوله في بلده وتكون اكثر مقبوله في سوق العمل.
يعني افضل شيء تبدا تستفسر من هيئه الطيران اللي موجوده في بلدك، تستفسر عن الرخصه اللي هم.
لا لازم التحرك، لا لازم التحرك. لا لا تسال حواليك،
خطوه تسويها،
اي شيل التليفون، دق عليهم تليفون ما ردوا عليك، اطلع انت بسيارتك روح الطيران المدني العماني واسالهم، قول لهم يا جماعه انا ابي ادرس مثلا بالدوله الفلانيه. في دول يقول لك حتى لو جبت لي الرخصه من الدوله الفلانيه انا ما حاقبلها. ليش؟ يقول لك انا اعترف فقط في مثلا اوروبا، اعترف في كليه واحده بس، إذا جبت لي إياها أوكي. يعني صح أنت جايب لي رخصة أوروبية صح، بس أنا أبيك تكون أنت دارس في المدرسة الفلانية، في 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 سلطات طيران عندها هذا المنهج، تمشي على هذا المنهج. في سلطات طيران يقولك لا، جيب لي رخصة مثلا أوروبية أو رخصة أمريكية وانتهى الموضوع.
أعتقد غطينا قطاع جزئية الدراسة بشكل وافي جدا. ما أعرف كابتن هل في شي نقاط نسيناها قبل ما نسولف في أمور ثانية؟
لا لا ما شاء الله عليك، لا أسئلتك جدا جميلة وكلها يعني تتكلم على واقع أخو يوسف أخو إفراح،
يعطيك العافية. إنزين كابتن خلينا ننتقل الآن إلى 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 مجال الطيران نفسه. يعني الطيران ما هم قطاع واحد، إنه في قطاعات كثيرة، ما يسمى بالطيران العام، ما يسمى بالطيران الخاص، والطيران العسكري. وما أعرف إذا تفيدنا أيضا إذا في أنواع أخرى ما ذكرتها وطرطت على بالي أثناء قبل قرار الدراسة. إذا الشخص مثلا أو الطالب مقرر أنه يأخذ مثلا في أو ناوي أنه يتخرج كطيار حربي، ناوي أنه يتخرج طيار يريد يدرس الأجنحة الثابتة زي ما نقول، سوري مش الأجنحة الثابتة اللي هي الروتري وينز، الهليكوبتر زوما إلى ذلك، أو أجنحة الثابتة اللي هي طائرات المدنية. ايش الفرق في مجال الطيران؟ يعني ايش مجالات الطيران المختلفه هذه؟ كم نوع موجود؟ وايش الخيارات اللي موجوده فيما يتعلق بالدراسه؟ وايش افضل الاساليب اللي ايضا واحد ممكن يمشي فيها؟ ونوعا ما ايش اللي يستهويك اكثر؟ هل فعلا الطيران المدني ولا كان الطيران العسكري له جزء من حبك وعشقك لمجال الطيران؟
شوف اخو يوسف، العسكري معناته انت ما راح تروح مدرسه، العسكري انت ما راح تروح لمدرسه وتقول لهم درسوني عسكري، ما في مدرسه عندها طيارات عسكريه او طيارات شبه عسكريه. العسكريه معناته انت راح تروح تقدم على وزاره الدفاع، وعاده وزاره الدفاع بالصيف هم بينزلون نبي شو اسمه، نبي طلاب ويفرزونهم، او الطالب هو اللي بينقي، يقول انا ابي جويه، الثاني يقول ابي بحريه، الثالث يقول ابي بريه، وبعدين يسوون لهم الاختبارات، عد الجوية قبلوا طيار، ما عد جوية ممكن يحولونه إلى برية. هذا 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 الموجود حاليا. فأنت لك الاختيار، تبي تروح حربي روح حربي، تبي تروح الحربي فيها disadvantage بعض المرات إنه ما يكون عند الرخص، عادة الوزارات الدولة ما تعطي الرخصة في إيده، فهو يكون طيار حربي يطير على الطيارة أيا كانت بس ما يكون عنده رخصة. طيب فكر قدام انت، اذا تقاعدت من وظيفتك وين ممكن تروح؟ مو شرط تكون طيار بس جيب لك شهادة ثانية ادرس أثناء بالضبط. فترة عملك وجيب لك شهادة خلها في جيبك عشان إذا تقاعدت، لأن في ناس قاعد تقاعد أعمار صغيرة يعني عمره تقريبا 45 سنة تقاعد صحيح. ليش؟ لأن دش الكلية العسكرية عمره 17 ولا 18 سنة، خلص تقريبا 20 سنة خدمة، فلازم عندك باك اب بلان بعد الوظيفة شنو راح تسوي.
بلا شك
الطيار المدني او خلينا نتكلم عن الجنرال افيشن. جنرال افيشن شفت رش المحاصيل هذا جنرال افيشن، سحب البانر اللي هي الطيارات اللي بتسحب لوحه كبيره هذا جنرال افيشن، اللي انا قاعد اطيره كله بحسابي هذا جنرال افيشن. فالجنرال افيشن جدا كبير، اي شيء غير مجدول يعتبر جنرال افيشن. بعدين ندش عاد على الايرلاين. الايرلاين لا از ايرلاين.
طيب وفي جنرال افيشن هل هناك خلينا نقول ليميتيشن او في عدد الركاب اللي بالمكان الطيار ياخذه معه في الفطار؟ انا اسمع هذه العباره احيانا تتكرر في كثير فيما يتعلق بالجنرال افيشن، انه ما يسمح ان الطياره تكون اكبر من كذا مقعد، بمعنى ما يسمح انه يكون فيها اكثر من كذا راكب. اذا تصح لي المعلومه.
الطيران يعتمد على الطياره ويعتمد على وزن الطياره، فانت لما تتخرج عندك مثلا كوميرشال بايلوت لايسن أمورك طيبة تقدر تطير طيارات لغاية وزن مثلا 12500 باوند.
حلو.
لغاية وزن، مو لغاية كم عدد ركاب، لغاية وزن 12000. هذا قانون واحد خليه على جنب، أوكي خليه في جيبك يوسف.
أوكي.
في قانون ثاني، المصنع لما يصنع الطيارة يقول لك هذه الطيارة عشان تطيرها لازم عندك ريتنج حقها. لازم تكون أنت متعلم عليها، احنا نسميه تسمى هي باللغه الطيران ريتنج. مثلا نقول طيارات الجت الصغيره، طيارات الجت الصغيره لازم ريتنج عليها، لازم تروح وتتدرب سواء في المصنع او تتدرب المصنع يكون متقاعد مع شركه ثانيه، الشركه الثانيه هي اللي تدربك على هذه الطياره في السيميليتر، يدربونك على السيميليتر يدربونك وبعدين ممكن يطلعونك بالطياره. وها وطبعا لو تلاحظ يعني باك تو ذا اتش اس سي تو ذا سيفتي، كل التدريب راح يكون معظمه 80% سيفتي، شلون تتعامل مع الامرجنسي سيفتي، شلون تتعامل مع الحريق، شلون تتعامل مع الريدي كوميونيكيشن، شلون تتعامل مع تيك اوف لاندنج، هذا طبعا شيء اساسي. لازم ياخذ شنو ريتنج على الطياره. متى ياخذ ريتنج على الطياره؟ اذا المصنع قال ان هذه تحتاج الى ريتنج.
جميل جميل جدا.
اللي هو تايب ريتنج صح؟
بالضبط
تايب رايتنج. نعم
بالضبط.
وهذا تقريبا اتوقع ان كل الطائرات اللي هن الايرلاين او البوينغ او الايرباص تحتاج لها تايب رايتنج يعني. ما
هذا ايوه افلاح، هذا اللي قلنا عنها احنا، شنو اللي قال عنها يوسف شنو؟ تاهيل. هذا هو التاهيل. هو عباره عن تايب رايتنج.
اتوقع
كل انا بالهندسه لما دخلت دخلوني دوره مدتها 3 شهور. زين انا مو مهندس الحين، شلون دخلوني دوره 3 شهور؟ تاهيل. انت خذيت قشور الهندسة. لا تعتقد نفسك انت مهندس الحين خارق، لا انت خذيت القشور فقط. لما تدش سوق العمل يعني لا، ولا تقول انا والله متخرج من المكان الفلاني وانا متخرج من المكان الفلاني، لا 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 لا، بالنهاية سوق العمل هو اللي يفرض انت شنو تسوي بسوق العمل، هني يبين قوتك وليس الشهادة اللي انت او من وين متخرج. ممكن انا متخرج من اكبر كليات العالم، اروح ادش في سوق العمل، بسوق العمل ام نوت يعني البرفورمانس مالي مو قوي، ضعيف.
جميل جميل جدا. زين طبعا احنا الحين لما نتكلم عن قطاع الطيران احنا نتكلم عن قطاع نوعا ما يرمز، اذا تريد تتكلم عن التقدم التقني واخر ما وصلت له ما وصلوا العلم والتقنيه، قطاع الطيران هو واحد من القطاعات اللي يشار لها في هذا المجال، وقطاع ايضا لانه متاثر بشكل كبير جدا باي تقلبات تصير على الارض، سواء تقلبات سياسيه اقتصاديه وما الى ذلك، يتاثر بشكل كبير لانه حساس جدا. هامش الربح لشركات الطيران زي ما نعرف ضئيل بشكل ما يتصور. لكذا هناك كثير من الشركات او كثير من الشركات تبدا تتبنى تقنيات بتحاول أن تقلل من تكاليف التشغيل قدر إمكانه. إذا نتكلم عن تكاليف التشغيل فنحن نتكلم عن البترول. كابتن، من التقنيات الجديدة اللي بدأت تدخل عالم الطيران اللي هي استخدام الوقود المستدام، الساف سستينبل اير فيول، إيش قراءتك للموضوع هذا وكيف شايف العالم جالس يمشي في هذا الاتجاه؟ وهل تشوف أن السستينبل الفيول شيء فعلا واقع ولا هو فقط فقاعة إعلامية أن الشركات قاعدة تشتغل فيها بحيث أنها تروي العالم ترى نحن مهتمين للبيئة وخلافه، وراح يبقى الوقود الأحفوري الجت A1 هو السائد إلى وقت بعيد؟
لا طبعا، الدول كلها قاعدة تحاول أنها تروح تو يسمونه الجرين فيول، جميع الدول. واعتقد يعني في يمكن وطننا العربي الدول اللي هي سباقه في هذا الشيء او ليدنج الموضوع هذا المملكه العربيه السعوديه والامارات المتحده.
صحيح
ليدنج هذا الموضوع يعني بشكل كبير جدا. طبعا هذا لما نتكلم فيه احنا ليدنج على مستوى العالم، لان العالم is pushing حق هذا الدايركشن، وان نقلل الانبثاقات مالت منه CO2 ثاني اكسيد الكربون. صحيح. فمثل ما نقول احنا ايد واحده ما تصفق، لازم الدول جميعها. وقاعد تصير مؤتمرات، وتوا صايره مؤتمرات يعني قبل رمضان على هذا الموضوع بالعكس. ويمكن انت تشوفها بالسيارات يكون في محطوط ملصق على السياره، على الجانب الايسر من السياره في الخلف ملصق. حتى مره كنت قاعد اقرا الملصق ولا مكتوب طبقا للمواصفات الخليجيه ومكتوب نوت بعد شنو، اذا الملصق هذا غير موجود في السياره فلا تشتري السياره، لازم او مخالفه على السياره، لازم الملصق هذا يكون موجود او شيء كذي.
بالضبط.
فبالعكس
المعايير الموحده اللي تم اتفاق عليها في دول الخليج.
بالضبط
المعايير او المقاييس قد تكون كلمه اكثر دقه. زين كابتن، يعني في سؤال لما انا احب اساله الكباتن كل ما نستضيف معنا في الحلقه هو نوعا ما دائما يسحب ديبيت في هذا الجزئيه. الحين اعتقد الكل بدا يعرف عن تشات جي بي تي، وقاسين نشوف كيف الاجهزه الذكيه هذه او هذه الادوات قاعده تشتغل باداء خرافي جدا.
اجابه سريعه راح اقول لك لا كمل. الإجابة سريعة راح أقول لك لا بس كمل.
طيب أوكي، خلنا أضيف على السؤال الآخر. فاللي جالسين نشوف قوة الذكاء الاصطناعي كيف جالس تطور بشكل كبير جدا، وتشات جي بي تي أخذنا كمثال، وفي أن هناك أدوات ثانية كثيرة جاية. إذا نتكلم عن دور الطيارين الآن، قمرة القيادة، سابقا الكابتن كان القمرة فيها 5 أشخاص من 8 إلى 4 أشخاص، بعدين استمروا 3 أشخاص كابتن وضابط أول مع ملاح لفترة طويلة، الآن الملاح ما عاد موجود. الإجابة اللي قلت عنها لا، هل تشوف نستغني يتم الاستغناء عن الطيارين أو أحد الطيارين في قمرة القيادة؟ وإذا ودام إن إجابتك لا، طيب الحال ليش؟
شوف لا، ليس في القريب العاجل. ليس في القريب العاجل. وأعتقد يعني أخوي فراس، كابتن فراس ما الله تكلم بهذا الموضوع بعد. صحيح. ما بحث يعني جدا كبير وحط بوست عليه، وللأسف يعني في ناس كثيرة فسرت هذا البوست أنه راح يتم الاستغناء عن الطيارين، وهذا طبعا يعني الناس ما فهمت البوست عدل الصراحة. يعني أنا لما سمعتها بالعكس كان جدا واضح. ناخذها حبة حبة. الحين احنا عندنا فوبيا طيران، صح؟
صحيح.
فالحين انت عشان تقنع واحد بان الطياره سيف ومش عارف ايه وكذي، يعني في صعوبه صايره الحين حاليا، لدرجه ان في شركات قامت تسوي دورات ببلاش مجانيه عشان بس تعالج الفوبيا الطيران. انزين الوضع الحالي ان انا استغني، اول شيء الاستغناء ما حيكون حاليا ولا حيكون قدام، يعني حيكون بعد، يعني انت قاعد تتكلم على يمكن ممكن 50 سنة قدام. وفكر فيها، الخمسين سنة هذه اللي قدام كلها راح تعتمد على مدى تقبل المجتمع. هل راح يتقبل هذا الشيء ولا ما راح يتقبل هذا الشيء؟ هل راح يتقبل انه يركب الطيارة والطيارة ما فيها ولا طيار؟ اذا ما تقبله ما راح يمشي هذا الموضوع، ممكن الخمسين هذه تصير 100 سنة. فنعم أبحاث ودراسات مش عارفة أن هذا هو التوجه، بس لا يمكن، يعني صعب جدا الاستغناء عن العنصر البشري اللي موجود داخل الطيارة في الوقت القريب والشبه قريب.
ممتاز. أكيد. لكن تعرف شو من أحد الأمور اللي أيضا كثير من الكباتن يطرقون له، حتى كابتن ناصر كان يتكلم عنها نفس الجزئية هذه، حتى المهندس سالم الزعابي بغني نقول لهم كل تحية، إن مهما وصل الذكاء الاصطناعي من تقدم يظل هناك جزئية الأنسنة غير موجودة. الإنسان مشاعر الإنسان وتفكير الإنسان وردة فعل الإنسان في مواقف كثيرة هذه ما موجودة. الماكينة ترى في الأخير صفر وزيرو، صفر وواحد فقط، هكذا تفكر، المشاعر ما هي موجودة. فأعتقد هذا عامل مهم جدا،
ممكن يساعدني صحيح. أنا أنت الحين مثلا شات جي بي تي هذا المعروف المشهور تدفع له $20 بالشهر، هل يعطيك جميع المعلومات اللي أنت تحتاجها؟ لا، بعض المرات يعني ما يعطيك اللي أنت تبيه، فتروح أنت تبحث بالطرق التقليدية السابقة. فهذا الوضع الحالي يعني ما راح يغطي كل شيء الشات جي بي تي او الطيار الالي او 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 او
صحيح تماما، بالضبط اتفق معك. فاعتقد فعلا هاي واحده من النقاط اللي راح يكون الممتع ان نشوف كيف راح تقدم فيها العالم. كابتن، حضرت معرض دبي للطيران الاخير؟
نعم
طيب شفت التركيز اللي صاير على الدرون وايضا الطائرات بدون طيار؟
نعم.
وأحجامها
نعم.
واستخداماتها المختلفة. نعم. لدرجة أن أنا في سكشن يعني في المعرض كانوا مخصصين سكشن كامل حالة فقط لهذا الجانب. فيوريك فعلا لأي درجة الموضوع متقدم بشكل بآخر، لكن أيضا هناك في تحديات كثيرة، إن فعلا هل تكون يعني تماما خالية من يقود هذا الطائرة، أو هناك من يتحكم فيها عن بعد وما إلى ذلك. فالموضوع جدا شائك يعني، وايضا لها حلول كثيره. هل فعلا زي ما قلت انها كنت يتحكم فيها عن بعد زي ما يتحكم فيها درون التصوير مثلا، او تكون طائره بتطير تلقاء نفسها؟ واعتقد هذا واحد تحدي كبير جدا. زي اذا نتكلم عن التقنيات الجديده، يعني المثل يقول لك think outside the box، خارج صندوق. انا بقول لك think there is no box، بدون صندوق.
تمام.
وين تشوف في اجمح خيالاتك شكل الطيران راح يكون خلال 50 سنة القادمة مثلا؟
ممكن 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 ما عندي أنا شو يسمونه مثل ما نقول إحنا الكرة السحرية، بس ممكن يستغنى عن طيار واحد، بس أوكي. مو قبل 50 سنة.
أوكي.
ما أعتقد أن قبل 50 سنة نهائيا. يعني أنت think about it also، حتى طلبيات الطيارات الحالية كلها مبنية على 2 pilots.
صحيح. والطائرة تعمر 40 إلى 30 سنة يعني مثلاً. في كثير من الأحوال
إذا كانت well maintained والأمور هذه ممكن تعمر وياك الطائرات. يعني أنت لنا في 747 أقرب مثال.
في الجانب الثاني كابتن، فيما يتعلق بشكل الطائرة، نحن كلنا مهندسين هنا، هل تشوفوا شكل الطائرة راح يتغير خلال السنوات القادمة؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، قبل كم يوم كابتن ناصر حبسي نقول لك تحية أيضا، طرح سؤال في الستوري عنده، يقول هل تتوقعوا أن الطائرات الجامبو جيتس زي الـ 380 قد ترجع مرة ثانية بتصاميم مختلفة أشكال مختلفة؟ فإيش رأيك في الجزئيتين هذه؟
الشكل ممكن بس الحاكم أخو يوسف في الشكل، بما أن احنا مهندسين ايروداينامكس. لما أقول ايروداينامكس معناته هل تغيير الشكل هذا راح يكون يعني راح يوفر لي فيول، وراح يوفر لي كوست؟ إذا راح يوفر لي هذا الشيء ممكن أنه يتغير. الحاكم هو دائما الكوست والإفشنسي، الكفاءة.
بالضبط، دام ذكرت التكلفة والكفاءة، السؤال الثاني، هل تشوف أن الطائرات الجامبو جيتس قد ترجع مرة ثانية؟
الصراحة I don't know، لا أعلم الصراحة. صراحة عشان أكون صريح معك، لا أعلم.
أنا على مستوى شخصي في مثال بالجزئية الثانية بخصوص الجامبو جيتس، أنا أعتقد خلاص عصر الجامبو جيتس انتهى بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن بسبب تطور التقنيات هذه بشكل كبير جدا، والثاني تطور التقنيات أيضا مش فقط في سرعة الطائرات، لكن أيضا في الاقتصاد، في استهلاك البترول. أعتقد هالثنتين مع بعض أوجدتنا حلول بديلة كثير للاستغناء عن طائرات الجامبو جيتس. وأعتقد قاسي نشوف اللي قاسي تسويه 777 و350s من تطور والمسافات اللي قاسي تقطعها، وأيضا الحين الطائرة البوم اللي راح ترجع عصر الكونكورد خلال السنوات القادمة. فأعتقد هذه العوامل كلها نوعا ما أنا شخصيا أستبعد لما أنا إن نشوف جامبو جيت أخرى في المستقبل القريب. أريد أطرق إلى جزئية قبل أخيرة كابتن، اللي هي الآن التخطيط اللي يصير، التحديات اللي تصير، تخطيط وتنفيذ الرحلات الدولية. إيش أكثر تحديات اللي تحرصوا إن الطلاب يتهيئوا لها ويفهموها ويتعلموها فيما يتعلق بالأجواء الدولية ما بين دولة ودولة؟ أنا سؤال عام بشكل آخر، لكن هذه بيئة، هذا شيء راح يعيش الطيار بشكل مستمر. وأيضا ما نتكلم في هالجزئية فقط، لكن أيضا تواصل مع أبراج المراقبة واختلاف اللغات واللهجات، وأعتقد أنت تعرف المشكلة الكبيرة اللي تصير في هذا الجانب.
وهذه واحدة من النصائح اللي دائما أعطيها، قوي الإنجليزي مالتك. وايد ناس تخيل، في ناس قاعد يقول يكلموني يقول لي أنا إنجليزيتي ضعيفة أبي أكمل طيران. أقول له أنت شنو سؤالك الحين؟ يعني شنو تبي أنا أقول لك بالضبط؟ يقول أنا بأدرس طيران. أنزل قوي إنجليزيتك، إحنا الحين مثلا شهر 4، أنت حتتخرج مثلا نص 6، حاول شوية ترجع الموضوع، يعني حاول أنك تقوي الإنجليزية مالتك. ما يصير أنت على طول تبي تتخرج وتروح طيران وأنت تدري وعارف أن your English is very poor. بالنهاية أنت راح تدرس صحيح. طيران، يعني عمر الطيران ما صار باللغة العربية عمره.
صحيح.
ف you need to be very يعني very very well equipped في موضوع الإنجليش. المواد اللي الطلاب دائما يعانون منها، وإحنا المهندسين ترى ما نعاني منها على فكرة، اللي هي مواد اللي هي النافيجيشن، المترولوجي بيعانون منها حتى المهندسين، لأن الكلمات شوية كلمات إحنا نقول عنها قلجة أو كلمات جديدة، اللي هي أنواع القيوم وما أنواع القيوم، لأن المصطلحات فيها مصطلحات، يعني أسامي القيوم هي مصطلحات إقريقية، فتكون شوية الكلمات شوية يعني صعبة. طبعا صعبة هذه تكون في بداية في بداية يعني دراسة الطيران، وبعدين الأمور تصير جدا جدا يعني خلاص تصير يصير الطالب
طبيعي جدا
تصير جدا. فعندنا الأرصاد الجوية، عندنا شو اسمه النافيجيشن، الفلايت بلان، تخطيط حق الرحلة، واللي هو النافيجيشن اللي هو الملاحة، هذه الثلاث مواد. والمادة الرابعة اللي هي يسمونها بوف، اللي هي principle of flight، اللي بتتكلم على الايروداينامكس وما ايروداينامكس والكلام هذا. هذه المواد اللي تكون دائما عقدة الطلبة، فيخلونها مثلا آخر شيء أن يقدم فيها اختبارات، فتلقى مخلص مثلا جميع المواد 9 مواد وباقي له بس هذه المواد اللي هم أصعب شيء. المواد هذيلي مثل ما أقول لك أساس الطيران، الأرصاد الجوية، شلون تخطط رحلتك، والملاحة. وأنا عن نفسي أنا أجد متعة سواء في تدريسها أو متعة لما أنا يكون عندي رحلة دولية. يمكن شفته بالحساب أكثر من رحلة دولية سويتها، آخر واحدة كانت شهر 12، توصيل طائرة كانت من إيطاليا إلى الهند، خذت مني تقريبا 6 أيام، ونزلت بالمطار بس ما شفتك الصراحة، مطار سلطنة عمان.
ما كلمتني.
يا حبيبي.
الله يسلمك. لحظة، أنا هذه مركزية جدا جدا مشوقة بالنسبة لنا، اللي هي إيصال الطائرات. أيضا تابع أحد الطيارين الأمريكيين اللي شغال في المجال هذا، وأعتقد حاجة ممتعة جدا. احكينا عن هالجانب كابتن، الجانب هذا إيصال الطائرات من مكان إلى مكان، ليش يكون في طلب على مثل هذه الخدمة خلينا نسميها، وأيضا إيش أنواع الطائرات اللي قد طرت فيها؟
الطائرات الصغيرة عادة اللي هي الطائرات التدريب، سواء 4 ركاب أو يمكن 5 ركاب 6 ركاب، هذه الطائرات الصغيرة بدل أنا أحطها مثلا أفككها وأدخلها داخل كونتينر وانقلها بالبحر وأوديها لدولة أخرى، بعدين لازم أجيب مهندس أو فريق يركب الطائرة مرة ثانية والكلام هذا كله،
سيرتيفيكيشن
وسيرتيفيكيشن وتعال اير وورثنس والكلام هذا كله، لا حبيبي لا، أجيب لي واحد طيار أدفع له مبلغ
أتصرف عبد العزيز
مبلغ مال أسبوع يأخذ الطيارة ويجيبها وانتهى الموضوع، ولا عور راسي ولا شيء. أي بس هذه متعة، يعني هذه وايد سقلتني شخصيا وسقلتني معلوماتيا، وايد جميلة، وايد تعلمت منها جدا جدا يعني من الرحلات هذه، يعني من 2019 وأنا من 2017 وأنا أسوي هذه الرحلات.
ممتاز.
واحدة فيها تشالنج مختلف.
أوكي.
كل واحدة فيها تقريبا فيها تشالنج أو فيها تحديات مختلفة وخبرة مختلفة. تفضل.
ممتاز. إنزين كابتن، الحين سؤال اللي على بالي الحين، أنت رايح الطائرة فاضية معك، هل مسموح لك أنك تأخذ معك حد في الطائرة هذه ولا فقط طيار وضابط الأول؟
لا، الطائرات هذه certified أن to be operated with a single pilot. حتى أنا دائما نعم، وأنا أفضل دائما أن أكون بروحي.
أوكي، أنا كنت الحين بكلمك إذا شيء تصل فيني.
يا حبيبي،
كنت جالس أهيئ للسؤال هذا.
لا تشرف أنت حبيبي.
الله يسلمك. إيش أنواع الطائرات اللي قد طرت فيها، وخلنا نقول إيش طول رحلة أخذت منك؟
شوف، الطائرات اللي طرت فيها طبعا سسنة، يعني هي كانت سسنة اللي هو محرك واحد، أكثر من رحلة طبعا كانت على السسنة 172 سكاي هوك. طرت على تكنم محرك واحد، طرت على تكنم محركين. هذيل الطائرات طبعا اللي طرت عليهم وقمت بإيصالهم، سواء أني أشارك في معارض دولية، يعني نقلتهم للمشاركة في معارض دولية، أو نقلتهم علشان صاحبها يبيها في بلده.
ممتاز 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 جدا. وبعض أطول الرحلات اللي طرت فيها؟
أطول رحلة إذا ما خاب ظني 6 ساعات ونص،
اللي هي هذه نون ستوب.
نون ستوب إيه، بس طبعا توتال الرحلة كلها، يعني مثلا عندك من إيطاليا إلى أحمد أباد أتوقع كانت 42 أو 41 ساعة توتال.
أوكي لحظة، أنا الحين بحاول أتخيل نفسي في مكانك، يعني خلينا نرجع لرحلة 6 ساعات.
إيه،
6 ساعات لحالك ايش تسوي؟
يعني شوف، المخ شغال 24 ساعة. المتعة ما تتخيلها، 6 ساعات تطير بلمح البصر، والعيون شقالة والمخ شقال والإذن شقالة بشكل مستمر. فأنزل أنا عقب 6 ساعات ونص خلاص ما أشوف قدامي، يعني يدوب أخلص الإجراءات وأروح على طول على الفندق. أجين مرة ثانية أخوي يوسف تايم مانجمنت، فلازم على طول اروح ارتاح، احسب لي 8 ساعات. علشان شنو؟ عشان اقعد حق الرحله اللي عقبها. فلازم ارتاح مينيمم حق نفسي انا. كل واحد لازم يعرف نفسه. مينيمم اشوف نفسي انا مثلا 8 ساعات، لا والله انا ابي 9 ساعات، لا والله انا ابي 10 ساعات. هذا غير تجهيز الرحله اللي عقبها. فاكون انا قاعد اجهز، وانا بالطياره قاعد اجهز حق الرحله اللي بعدها، وانا بالطياره اكون عارف الرحله اللي بعدها امتى الساعة كم راح اسوي التيك اوف. فلو تلاحظ انت قاعد تخطط قبل، طبعا قبل هذا كله انت تكون مخطط قبل الرحلة بكبرها كلها، نكون احنا مسويين ميتنج بزوم وقاعدين مع بعض ومتكلمين على كل نقطة راح ننزل فيها، والنقاط اللي فيها فيول والنقاط اللي ما فيها فيول وشلون وكذي والى اخره، والارصاد الجوية وكل هذا.
جميل جميل جدا. زين كابتن، حسابك اول شيء ابارك لك على وصولك ل 100 الف، الان ما شاء الله 101 الف متابع على الانستغرام. وان شاء الله تعالى نشوف الارقام هاي في تزايد باذن الله تعالى. فعلا انت من الناس اللي قاعدين تقدموا ماده ايجابيه جدا في مجال الطيران، ونفع الله فيكم وبعلمكم ان شاء الله. حسابك، انا رجعت اشوف من بداياتك من 2011 2012 حساب شخصي، يوميات الى تركيز في جانب تثقيف وشروحات كثيره. تاخذنا رحله سريعه كابتن في 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 حسابك، وخلنا نقولها بطريقه اخرى، يعني هذا الشيء حنشارك فيه مع بعض. نحن ليش نسوي هذا الشيء اصلا
اللي قاعد يسوي الكابتن عبد العزيز شعيل؟ عشان بشكل مختصر از تو ريز ذا اويرنس في مجتمعنا العربي. يعني اول ما بلشت اذا تشوف مقابلاتي مثلا مع كابتن فراس مال الله، حتى كابتن فراس مال الله بعد المقابله يدق علي يقول لي عزيز تكلم كلمه عربي، بحكم عملي مع الـ مع مع الامريكان. كنت اجد صعوبه مثلا، اسهل لي كان الكلام الانجليزي، واحاول اني دائما، مو احاول، الطبيعي مالي النورمال مالي ان انا اقول المصطلحات كلها بالانجليزي سوري. يعني حتى الحين وانا قاعد اكلمك احاول دائما اني اترجم، حتى في دوراتي أحاول أني أعطي المصطلح بالإنجليزي، وبنفس الوقت أقول لهم معنات هذا المصطلح وشنو بالعربي. شنو ترجمته بالعربي. في بعض الشغلات تترجم، في بعض الشغلات ما تترجم. فنحن أقدر أقول أنا زيادة الوعي عند الطلاب العرب، زيادة الوعي عند محبين الطيران، الطيران ما هو بس وظيفة، مو شرط ترى وظيفة، ترى إذا أنت ما صرت طيار وما قدرت تصير طيار عشان المادة ما توفرت لك، لا أنت تقدر تصير طيار وتمارس هوايتك بس ليست شنو وظيفيا.
صحيح فعلا. وأعتقد أن لما الهواية تكون هي الوظيفة، أعتقد هذه الواحد جمع الحسنيين خلنا نقول الله. يعني متعة من بداية اليوم إلى نهاية اليوم. كابتن، إذا 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 بطلب منك نصيحة واحدة تقدمها لمن يسعى إلى أن يبني مسيرته في مجال الطيران، إيش النصيحة راح تكون؟
نصيحة والله رقم واحد، لا تسمع اللي يقال في الدوامونية، هذا رقم واحد. تسلح بالمعرفة، تسلح بالقراءة، وليست القراءة فقط، يعني مو بس تقرأ، لا read and understand، افهم الكلام اللي هو مكتوب. للأسف يعني وايد أشوف أنا مجتمعنا ناس ما تقرأ، ممكن يكون أنت، ممكن أنت تكون حاطة أصلا في الوصف تبع البوست مالك جميع البيانات. يروح يسألك
صحيح
متى موعد البودكاست، زين أنا كاتبة بالوصف،
ابذل جهد شوي
والله. just read. أعطيك مثال، يدشون علي بعض الناس يقول لي كم مثلا أكون أنا حاط إعلان وحاط قيمة مثلا الدورة أو الدراسة أو إلى آخره، يقول لي كم قيمة الدورة هذه بالمثلا بالكويتي أو كم قيمتها بالعماني. يعني ما في أسهل من كذي، أنت لو تأخذ الرقم هذا تحطه في جوجل وتكتب from US to أماني راح يعطيك إياها على طول، انتهى الموضوع.
صحيح.
فنصيحة حق الطلاب، لا تتوقع ان في واحد والسبون فيديو راح يوكلك المعلومات، يلقمك المعلومات، لا لا لا، انت لازم تبحث. انت خلصت مرحلة الثانوية، الحين خلاص انت دخلت على الجد، انت لازم تلحق المعلومة، انت لازم تركض وراء المعلومة. والعلم والطلاب كلهم اقول لهم ترى ماكو فرق بيني وبينكم، الفرق الوحيد بيني وبينكم أنا بقرأ وأنتم ما قاعد تقرأ، بس هذا الفرق بيني أنا كابتن عبد العزيز وبينكم أنتم. فالويز ريد، دائما اقرأ وافهم شنو قاعد يصير وابحث عن المعلومة.
بلا شك بلا شك. كابتن عبد العزيز، عساك على القوة إن شاء الله.
الله يسلمك حبيبي،
جزاك الله خير على الوقت اللي أخذناه من وقتك. الأمانة واحدة من الجلسات اللي الوقت عدى ومستمتعين، أقول لك يا من
والله أنا مستمتع بأسئلتك، وما شاء الله عليك يعني جدا جدا أنا مستمتع بأسئلتك، وأنا جدا سعيد وفخور أن يعني أحد الشباب العماني قاعد يقابلني، ولي الشرف.
بالعكس نحن لنا شرف وجدا سعيدين لما أنا إنك تكون معنا في الحلقة هذه. وإن شاء الله تعالى زي ما نقول دائما الباب مفتوح للبودكاست في أي من الأيام الأيام، ودك تتكلم ودك تسولف نحن موجودين، راح نكون جدا سعيدين سعيدين معك، وقبل الله صيامك وقيامك بإذن الله تعالى، ونخليك تلحق التجمع عندكم في الديوانية
يا حبيبي.
أتخرج أصحابك.
الله يسلمكم، الله يسلمكم،
يعطيك العافية.
كل الشكر لك وكل الشكر حق أخوي فلاح،
ما قصرت كابتن، ويزاك الله خير وتشرفنا باستضافتك.
الله يسلمك، الشرف لي.
يعطيك العافية مستمعينا. بكذا ننهي حلقة اليوم، اللقاء شيق جدا مع كابتن عبد العزيز، وأعتقد تطرقنا لنقاط كثيرة جدا. أتمنى لكم الفائدة، وزي ما نحن أيضا استفدنا من 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 معلومات والحوار اللي كان مع كابتن عبد العزيز. كنا عمتوا بخير مقدما، عيدكم مبارك وعساكم العيدين الفائزين. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بعد عيد الفطر المبارك. نلقاكم على خير وفي أمان الله.
مرحبا مستمعينا في الفقرة الثانية، وهي فقرة حوادث الطيران. طبعا اليوم معنا حادث جديد، وهو للأسف وقع في مصر. طبعا الحين راح أخبركم تفاصيل الحادث. أولا، الحادث هو لرحلة مترو جيت رقمها 9268. طبعا هذا الحادث وقع في 31 أكتوبر 2015 لطائرة ركاب روسية من نوع إيرباص A320. الرحلة كانت منطلقة من منتجع شرم الشيخ إلى سان بيترسبرغ في روسيا، وللأسف كان عدد الركاب 224 راكب، 217 منهم كانوا مسافرين وسبعة كانوا من الطاقم. وللأسف مجددا جميع الركاب لقوا مصرعهم في هذا الحادث، حيث تحطمت الطائرة على بعد 100 كيلو متر جنوب مدينة العريش المصرية. طبعا تفاصيل الحادث كيف حصل؟ الحادث حصل على ارتفاع تقريبا حوالي 31 ألف قدم فوق شبه جزيرة سيناء في مصر، وفقدت الطائرة الاتصال بالأرض بشكل مفاجئ، وفي غضون دقائق أيضا تم فقدانها للأسف من شاشات الرادار، ولم ترد أي استجابة من الطاقم على الاتصالات، ولم يرسلوا أي إشارات استغاثة. بعد ذلك أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود آثار انحراف شديد وتفتت للطائرة على مسافة واسعة في منطقة جبلية نائية بالقرب من مدينة العريش في شمال سيناء، وتحطمت الطائرة بشكل كامل، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنها. وسرعان ما توجهت السلطات المصرية والروسية إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الحادث. وبعد التحقيقات أعلنت السلطات المصرية والروسية أن السبب الرئيسي وراء الحادث كان انفجار قنبلة داخل الطائرة، مما أدى إلى تحطمها. طبعا تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش مسؤوليته عن الهجوم، وقالوا إنهم قاموا باستخدام قنبلة لتفجير الطائرة. طبعا هذا الحادث أو هذا الحادث تسبب في حزن وصدمة للعديد من الأسر والمجتمع الدولي، ولا سيما الأسر الروسية، لأن أغلب الركاب كانوا من روسيا، وأثار طبعا مخاوف جدية بشأن سلامة الطيران وتهديدات الإرهاب الجوي، مما دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات حول العالم لكي يتجنبوا وقوع مثل هذا الحادث مجدداً. طبعا هذا كان حادث هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم في حادث جديد في الحلقة القادمة.